ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. ما تزال وزارة الدولة لشؤون المرأة تشكو من غياب الدعم وقلة التخصيصات المالية رغم تبنيها مشاريع وبرامج موسعة لتثقيف النساء وتقديم الدعم لهن. هذا ما أكدته الوزيرة نوال السمرائي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، أشارت فيه إلى دعم بعض أعضاء مجلس النواب لتوسيع صلاحيات الوزارة وجعلها حقيبة وزارية تضم دوائر متعددة، لكنها بيّنت بأن وعود مجلس الوزراء لم تنفذ بعد على أرض الواقع. وفي بداية اللقاء الذي أجراه مراسلنا عماد جاسم، سلطت الوزيرة السمرائي الضوء على أبرز المشاريع التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، وأضافت قائلة:
لدينا مشروع التوعية القانونية، حملة محو الأمية القانونية، بدأنا بها في عدد من الوزارات، نستمر إلى أن نصل إن شاء الله آخر امرأة في أبعد ريف عراقي. أيضا لدينا مشروع حملة الوطنية لكشف مبكر عن سرطان الثدي نقوم بها الآن، أطلقنا دعوات لمنظمات المجتمع المدني للتدريب، وهناك دعايات إعلانات عن طريق الموبايل والتلفزيون والصحف والمجلات، يعني سيشاهدها الناس، تكون لها وقع واضح جدا في الشارع.
هل هنالك تخصيصات مالية كافية منحت الآن لوزارة المرأة بعد طول مطالبات لإنجاز هكذا حجم وعدد من المشاريع؟
هناك بعض الدعم المادي للمرأة لكنه لا زال دون الطموح، نعم، لوزارة المرأة لكنه دون الطموح.
طيب وماذا عن الكوادر؟ هل هنالك كوادر بما يكفي لتدعيم عمل مشاريعكم في وزارة المرأة؟
لا، الكادر لا زال قليل جدا وغير متخصص، يعني غالبية الموجودين غير متخصصين، يعني هم يعني موظفين عاديين، ده يمكن يعني 4 فقط اللي منهم يعني متخصصين في عمل مجال النسوي.
كانت هنالك هو بينكم، يعني بين وزارة المرأة وبين منظمات المجتمع المدني، هل هنالك الآن تنسيق وخطة لوزارة المرأة في التنسيق مع عمل منظمات المجتمع المدني أو المنظمات المعنية بشؤون المرأة؟
أنا الآن أفتح قنوات مع جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأعتبر نفسي أنا شريك أساسي معهم وهم شركائي، ونحن ننظم لندوة مستقبلية مع المنظمات، يعني تعاون مشترك دائما وأبدا، أنا لا أستغني عنهم أبدا، منظمات المجتمع المدني لا أستغني عن سيدات المجتمع ولا أستغني عن الأكاديميات، كل مرأة عراقية أعتبرها هي مصدر قوة لوزارة المرأة.
طيب كانت لكم مطالبات متكررة من أجل توسيع نطاق عملكم ومن أجل منح سلطات أكبر لوزارة المرأة، أين وصلت هذه المطالبات؟
لازلنا نطالب لحد الآن ونتوقع ونتأمل أن يستجاب لنا.
هل هنالك معاونة من قبل مجلس النواب بهذا الشأن؟
بالتأكيد السيدات في مجلس النواب يدعمون موضوع تحويل وزارة المرأة إلى وزارة ذات حقيبة، هناك كثير من الرجال المناصرين لقضية المرأة يدعمون ذلك، ويبقى الأمر يحسن في مجلس النواب.
الكثير من يشكو بعدم وجود مكاتب لوزارة المرأة في المحافظات، وكأن وزارة المرأة مختصة فقط في شأن المرأة في بغداد.
نعم، قدمنا طلب لفتح مكاتب في المحافظات، حصلنا على دعم وموافقة سيد رئيس الوزراء، ومنذ شهرين بعد الموافقة والدعم المكتوب بخط يده لم أجد يعني شيئا، لم يتغير شيء، طلبوا منا الآليات، أرسلنا الآليات، لحد الآن لم يناقش شيء.
ما هو حجم التعاون مع باقي الوزارات بشأن مشاريع تخص المرأة؟
الحقيقة احنا يعني طلبنا أماكن لتأهيل وتدريب 15,000 امرأة عراقية في بغداد، وجدنا تعاون كبير من معظم الوزارات، هناك طبعا تعاون بيننا وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعاون كبير، وزارة العمل جيدة في هذا المجال، أيضا بيننا وبين الصحة، التعليم العالي، التربية، يعني عموما الوزارات تتعاون معنا في مجال المرأة.
وكانت لديكم خطة أيضا بمحاولة تعيين وتقديم الخدمات للخريجات الشابات الجامعيات، أين وصلت هذه المطالبات والخطة بشأن التعاون مع الشابات؟
أنا المفروض يعني كوزيرة الدولة لشؤون المرأة المفروض أدعم كل مرأة عراقية تكون لها احتياج خاص، هذا ما هو حاصل الآن. أنا قدمت طلب، يعني قدمت طلب تعيين لعدد من النساء، مثلا الأرملة المحتاجة، معيلة البيت، من تأخر زواجها ولا يوجد لديها معيل، يعني نوعيات معينة من الشابات، ليس الجميع، لأنه البطالة هذه تعم الرجال والنساء. أنا أتمنى أن تكون هناك نسبة في الدوائر في مؤسسات الدولة لتعيين النساء مثل ما هناك نسبة في البرلمان، طبعا ليس 25%، أنا أتمنى أن تكون نسبة أكثر من ذلك بكثير، لأن نسبة النساء في المجتمع هي أكثر.
كان هذا اللقاء مع الدكتورة نوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عودة إلى متابعتنا لردود الفعل في العراق بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية التي بدأت الثلاثاء وسط منافسة شديدة بين المرشح الديمقراطي باراك أوباما والمرشح الجمهوري جون مكين، وحول ما يتوقعه العراقيون من هذه الانتخابات التي تلقى اهتماما عالميا، فهي تحدد الرئيس القادم لأعظم دولة في العالم. النجفيون يتوقعون فوز المرشح أوباما ولأسباب كثيرة نتعرف عليها في سياق استطلاع وفان به مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر اليسري.
تزامنا مع السباق الذي يشهده البيت الأبيض إلى حسم الرئاسة الأمريكية للجمهوريين أو الديمقراطيين والذي ستحدده صناديق الاقتراع، اتجهت توقعات الأوساط السياسية والدينية والشعبية في الشارع النجفي نحو المرشح الديمقراطي باراك أوباما. ومن خلال استطلاع للرأي جمعته إذاعة العراق الحر تبين أن النجفيين يتوقعون فوز المرشح الديمقراطي على الرئاسة الأمريكية. المحلل السياسي نعم العبادي أشار إلى أن حظوظ أوباما أوفر من مكين بسبب برنامجه السياسي والذي اعتبره ناجحا مع عدم إخفاله عنصر المفاجأة.
هذه الانتخابات واحدة من أبرز سماتها هي عامل المفاجأة وعامل الغرائب والمستجدات التي تظهر فيها. فنلاحظ على مستوى ترشيح الشخصيات، على مستوى وجهات النظر، على مستوى النتائج، رافقت هذه الانتخابات الكثير من المفاجآت. إذا قرأنا المشهد في ظل السياقات العامة فإن حظوظ أوباما أكبر من حظوظ مكين.
فيما أشار البعض الآخر إلى أن البرامج السياسية والاقتصادية التي أطلقها أوباما من خلال دعايته الانتخابية إذا ما صدقت سوف تحل الكثير من المشاكل والتي يعاني منها العالم في مرحلته الحالية، وخصوصا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة والتي سينعكس حلها على الكثير من دول العالم. وحسب عضوة جمعية المرأة العراقية الجديدة الدكتورة فائزة محمد،
تبقى مسألة الأزمة الاقتصادية يمر بها العالم أو الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها الولايات المتحدة بالذات، وما أنه إحنا هوايدنا عراقيين عايشين بالولايات المتحدة ومتأثرين بالأزمة الاقتصادية الموجودة. أكو قسم هواية يتمنون أنه السيد أوباما هو اللي يستلم مقاليد الحكم لأنه راح يسوي التعديل الاقتصادي، وأنت تعرف أنه تأثير الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي كلش كبير. فبالتأكيد أنه إذا صار أي تحسين بالأزمة الاقتصادية اللي يمر بها الولايات المتحدة راح يعني تغرق بظلالها على دول العالم كله.
التيارات السياسية والدينية هي الأخرى رجحت فوز المرشح الديمقراطي باراك أوباما واصفة إياه بالأكثر ذكاء من المرشح الآخر. التيار الصدري والمعروف بمعارضته القطعية للوجود الأمريكي منذ التغيير السياسي ولحد الآن، ومع أنه لم يعول على وعود أوباما بإخراج القوات العسكرية نهائيا من العراق إلا أنه رشح فوزه في الانتخابات الرئاسية لطرحه بدائل تختلف عن السياسات السابقة. وحسب الناطق الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي،
بالنسبة لنا نرى أن هنالك يعني لا نعتقد أو لسنا كصدريين نضع آمال على مثلا أوباما مقابل مكين أو لا، بالعكس نعتقد أن السياسة الأمريكية تأخذ محور محدد واتجاه محدد، يعني يستطيع الرئيس الأمريكي أن يغير به الكثير. لكن بحسب قراءتنا لدعاية الطرفين المرشحين وجدنا بأن أوباما يناقش في محتملات واقتراحات أكثر سعة من مقترحات واحتمالات مكاين.
أما الأوساط الشعبية النجفية ومع قلة خوضها في الحياة السياسية العامة إلا أنها تمنت فوز أوباما على منافسه مكين عسى أن يحقق الوعود التي أطلقها بإخراج القوات العسكرية نهائيا من العراق.
أنا كمواطن عراقي ونجفي أتمنى أن يفوز المرشح الديمقراطي أوباما، لأنه هو يعني واحدة من النقاط اللي يقول بها أن أنا أتمنى أنه أسحب القوات بأقرب وقت قبل سنة 2011 أو 2011. وإحنا يعني كعراقيين ملينا هم من سياسة الجمهورية لأنه سياسة بها مماطلة وبها عدم صدق بالوعود.
يا معود إحنا خليه ينتخبون أوباما ويخلصونه حتى يسحب الجيش ويفضمه، هي ضاعت طلابه ومطلابه ناموا بالأراخ ومنابوا.
وتبقى تلك الآراء والتي يراها الكثير من المحللين السياسيين بالحالة الصحية التي يتمتع بها المجتمع العراقي رهن صناديق اقتراع الشعب الأمريكي. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وهذه الأغنية من المطرب رعد بركات.
هذا مو سهوا ولا خطبة اتفاق، خطة مرسومة على مر السنين، هذا مو سهوا ولا صدفة اتفاق، خطة مرسومة على مر السنين، تموت كل وردة برياض الرافدين، تموت كل وردة برياض الرافدين، تنقتل كل بسمة بشفاق العراق، تنقتل كل بسمة بشفاق العراق، هذا مو سهوا ولا صدفة اتفاق، اتفاق، اتفاق. حضنة الراجع دم الأبرياء، وهزت الصرخات أركان الزمان، وهزت الصرخات أركان السماء، يا رب وين الوفا وين الضمير، مين صار وعز عروبتكم أسير، يا رب وين الوفا وين الضمير، مين صار وعز عروبتكم أسير، هذا مو سهوا ولا صدفة اتفاق، اتفاق، اتفاق. أسف أرض الخير والحب والأمان، تغرق بروج النجف هور وجبال، أرض الخير والحب والأمال، تغرق بروج النزف ثور وجبال، الجسور انهدمت وكل شي خراب، والبيوت النار هم صارت حطام، الجسور انهدمت وكل شي خراب، سهوا ولا صدفة اتفاق، اتفاق، اتفاق.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول المصطلح السياسي وتداوله من خلال وسائل الإعلام. ضيف الحلقة الدكتور باسل حسين المختص في القانون الدولي، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول،
متحول، متحول.
عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
طرقت أذن المواطن العراقي خلال السنوات الست الأخيرة كثير من المصطلحات والعناوين والمفردات ذات الدلالة السياسية والاجتماعية والقانونية، مما لم يكن متداولاً في حياته اليومية في السابق. وبعيداً عن موقف القبول والاختلاف مع بعض تلك المصطلحات، فلا اختلاف على ما لوسائل الإعلام من دور في تكرار وإشاعة مثل تلك المصطلحات والدلالات، مثل الحرب الطائفية والمناطق السنية والشيعية والأقاليم والتكتل المذهبي والمناطق المتنازع عليها وعراقيو الداخل والخارج وغيرها الكثير. هذا هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، أتناوله مع الباحث في القانون الدولي الدكتور باسل حسين. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور باسل حسين، في تحولات الإعلام وتأثيراته تبرز ظاهرة قدرة وسائل إعلامية في تسويق وترويج مصطلحات، وبالتالي تصبح شائعة ومتداولة لدى المواطن العادي. ما خطورة دور الإعلام في الفترة التي يمر بها العراق؟
أعتقد هذا سؤال مهم ومهم جدا، لأن الإعلام دور ودور كبير في إعادة أو تركيب العقول والقناعات أو تغيير القناعات، وخاصة لدى الشارع المتلقي، المواطن المتلقي البسيط، وربما حتى عند السياسيين المختصين وغير مختصين. هنالك الثقافة المرئية والمسموعة هي التي تكون قناعاته، وهذا رأيناه كثير كثير من التجارب. تلاحظ الرجل السياسي أو حتى المثقف بدأ لا يستند إلى الكتاب ولا يستند إلى مصدر آخر، وإنما يستند بالدرجة الأساسية المصدر المرئي أو المسموع كمصدر أساسي لمعلوماته.
وهذا ربما يؤكد كثير من الأحداث التي تشهدها الساحة العراقية اليوم، ترتبط بتعليق أو ربما سبتايتل يطلع في أحد القنوات وخبر مبتور يحرض ويحفز وربما يثير مواقف بسبب هذه التصريحات. هل هذا النوع من عدم المسؤولية للمتعاملين مع الإعلام والسياسة؟
أعتقد هذا مهم، لأنه رجل السياسة مهمة خطيرة. الطبيب حينما يتعامل مع فرد، وحينما يخطئ فإنه يخطئ مع فرد، لكن الرجل السياسي حينما يخطئ فإنه يتعامل مع أمة، وأخطائه ربما هي سواعق بحق الأمة، ممكن حتى تهد هذه الأمة. فإذا مهمة الرجل السياسي مهمة خطيرة، وليست بهينة أو استسهال بالخطاب السياسي أو بمشاعر المؤيدين أو قيادته نحو اتجاهات غير محسوبة وغير مدروسة. حتى في صناعة القرار السياسي نجد أن صناعة القرار السياسي في دول متقدمة تختلف كثيرا، ربما نقول لأن هنالك خط واضح ما بين صانع القرار وما بين متخذ القرار، بمعنى وجود جروبات صناع القرار وبين متخذ القرار. متخذ القرار لا يصنع قرار في واقع الأمر، يعني جورج بوش أو غير جورج بوش أو بلير أو براون لا يصنعون قرار، وإنما يتخذون قرار. هنالك فرق لصنع القرار يضعوا له بدائل، يحددون الخيارات والخسائر والأرباح، وهو مسؤول عن اختيار القرار لا عن صنع القرار.
ربما هذا يأتي من وجود تقاليد وتراكم خبرات، يعني سياسية تراكم خبرات في العمل الفكري والقانوني، وبالتالي تنتج قرارات أو تطبق قرارات إذا كانت صحيحة. يعني في وضعنا مثل وضع العراقي الآن، هناك كثير من الاختلاطات دكتور باسل حسين، واحد منها هو تداول مصطلحات مختلفة، الحرب طائفية، وردت هذه المصطلحات مبكرة، حرب طائفية، إشاعة تعبير السنة والشيعة. يعني هل تعتقد أن هناك منهج لتأسيس هذه المصطلحات من وقت مبكر بعد أحداث 2003؟
نعم، هنالك بعض الإعلام يتعمد وبعض الإعلام ينقاد بشكل لا وعي، ربما القصد منه هو إشاعة الفوضى داخل المجتمع، هد المنظومة القيمية لهذا المجتمع. يعني نعلم هنالك اختلاف، لكن لم يصل إلى درجة الخلاف ما بين أبناء الشعب العراقي. هناك تزاوج وتصاهر، وهناك القبيلة واحدة متضمنة هكذا وهكذا، ولذلك يمكن نتج في الفرد العراقي أحيانا أنه أكثر وعيا من النخب السياسية. يعني النخب السياسية تقود إلى الطائفية، والمجتمع العراقي يأبى أن ينجر إلى هذا المشروع الطائفي. فإذا هناك معادلة مقلوبة، بدل أن يكون السياسي هو الذي يلقي بظلاله الرحبة على أبناء المجتمع من أجل خلق ثقافة وطنية، نجد أن أبناء الوطن هم أكثر وعيا حتى من النخب السياسية.
عودة إلى موضوع المصطلح السياسي ومدى رصانته القانونية، الإعلام يضخ شكل من أشكال المعلومات ربما عن عدم معرفة أو بقصد، هل تؤمن بأن الإعلام حيادي دكتور باسل؟
حقيقة مفهوم الحيادي مفهوم نسبي، وحتى مفهوم الحياز مفهوم نسبي، لكن في هذا العصر لا يوجد في حقيقة إعلام حيادي بالمعنى المطلق، لأنه هنالك أجندة وهنالك فكرة وهنالك أيديولوجية تقود هذه الجهة الإعلامية أو تلك، وبالتالي أحيانا حتى الإصرار على عرض صور معينة أو مواقف معينة هو نوع من الانحياز الضمني أو أحيانا حتى الصريح، وبالتالي لا يوجد إعلام حيادي حتى في الدول الغربية، لا يوجد إعلام حيادي على الرغم من ذكر الحيادية المطلقة. وكلنا نتذكر الآن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانون حول المصدر الصحفي أو المصدر الصحفي، الآن يجرم حينما لا تذكر المصدر الصحفي في القضايا التي يعتبرها تمس بالأمن القومي. فإذن الحيادية نسبية وربما في دول العالم الثالث تكاد أن تكون مفقودة.
هل هذا ينسحب أيضا على بعض التشريعات القانونية العراقية حاليا؟ هل هذا ينسحب على الدستور العراقي مثلا؟
نعم، الدستور يجب، النص الدستوري حقيقة يجب أن يختلف عن الخطاب السياسي أو الخطاب الإعلامي، بمعنى أن النص الدستوري عادة في جميع الدول يتسم بالسمو وبالوضوح وفي الدقة في الدلالة القانونية، ولذلك نجد أن الدساتير تتميز بالاستاتيكية بمعنى نوع من الجمود، يعني تغييرها يعني من الصعوبة لأنها وضعت بعناية وبدراسة بدقة. لو طبقنا هذا الحال على الدستور العراقي لم يوجد هذا، لأنه الدستور كتب في عجالة وفي ظروف اجتماعية وسياسية يعني لا تؤهل إلى كتابة دستور مستقر. ولذلك حتى لو نعود إلى الدساتير العراقية نجد أن الدستور العراقي الأول كتب في عهد فيصل كتب خلال 4 سنوات، وهنالك اعتراض حقيقي من قبل بعض الشخصيات وحتى اعتراض لثلاثة أشخاص ومنهم ساسون حسكر اللي هو وزير المالية، يعني هناك كانت هوية عراقية واضحة حتى في بداية تأسيس الدولة العراقية. عملية البناء الوطني يجب أن تكون عملية تراكمية، الذي يؤسف له الآن نحن نتحدث عن الوحدة الوطنية بعد مضي عقود على نشوء الدولة العراقية، هذه مفارقة لم تمر فيها كثير من الدول. الوحدة الوطنية عملية تراكمية، إذن هناك خلل بنيوي وسلوك خاطئ في الدستور الحالي، هناك كثير من النصوص الغير جيدة حقيقة.
مثلا
أولا مصطلح الأقاليم، تعرف أنه تجانع الفيدرالية وإشاعة مصطلح الأقاليم، على الرغم من موقفي الشخصي الذي أقول أنه الفيدرالية فيها كثير من العيوب وخاصة في مسألة التطبيق الفيدرالية. حتى روبرت كابلان ذكر هل الديمقراطية مجرد لحظة، ذكر بعد دراسة 52 دولة في دول الجنوب، قال بعد أن طبقنا النموذج الديمقراطي وجدنا أن التطبيق الديمقراطية يؤدي إلى تفتيت المجتمعات، لأنه الناخب حينما يتجه إلى صندوق اقتراح يتجه بذهنية القبيلة وبذهنية الطائفة وبذهنية الفئوية أو الجهوية الضيقة.
لماذا لا يذهب بذهنية الوطنية والوطن الواحد والهدف الأعم؟
لأن في واقع الأمر لا توجد لدينا ثقافة ديمقراطية ولا توجد لنا إعلاء سمة المواطنة أو الوطن فوق جميع الانتماءات الفرعية، هذا شيء مهم جدا. يعني في الدول الأوروبية لا توجد مثل هذا الاتجاه الفئوي أو الجهوي، لكن في دول الجنوب قاطبة ومنها التجربة العراقية حينما يتجه إلى صندوق فيتجه بذهنية معينة، هذه الذهنة معينة تقود بالنتيجة النهائية في تصوري إلى التمترس وإلى التمثب وإلى أشياء أخرى. هذا في الجانب الإقليمي الفيدرالي. في جانب الاصطلاحي تحديدا نذكر جانب الأقاليم والمتنازع عليها. في جانب الأقاليم عادة الإقليم هو ترجمة للمصطلح الإنجليزي territory، وفي اللغة الفرنسية territoire، يعنى به إقليم الدولة الذي يقع تحت سيادتها بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة أو الولاية عليها وفقا لقوانينها أو القانون الدولي. وبهذا تكون الإقليم مرادف للدولة، يعني اصطلاح الإقليم مرادف إلى الدولة. الذي يحدث الآن أنه يطلق الإقليم على مناطق داخل العراق، النظرية الدستورية تقول أنه المناطق تطلق عليها بالمعنى الاصطلاح الريجن أو ريجيانس
بالمنطقة
الفرنسي المنطقة، ودليل في الولايات المتحدة هنالك ولاية وفي كندا مقاطعة.
يعني ما الخشية من استخدام كلمة إقليم؟ ما الخشية من استخدام كلمة إقليم ضمن الدولة؟
الخشية حقيقة أنه هنالك كثير من المصطلحات اللي يتم تعميمها حتى نتقبلها، وهي حقيقة لا تماشي المفهوم العام الدولي. حينما نقول إقليم كردستان وكأنما نقول دولة كردستان، حينما نقول إقليم الجنوب وكأنما نقول دولة الجنوب. فإذا نحن باللاوعي أو بالوعي أحيانا من قبل الذين يتبنون هذا الرأي يحاولون تأسيس دويلات داخل دولة العراق، وهذا ليس في مصلحة الدولة العراقية.
هل أن مصطلح الأقليم ورد في النص القانوني العراقي سابقا، في الدساتير العراقية السابقة أو القوانين العراقية؟
لا يوجد على الإطلاق في الدساتير، سواء الدساتير الملكية أو في الدساتير في العهد الجمهوري، مصطلح الإقليم، وإنما نقول منطقة الحكم الذاتي في كردستان أو منطقة شمال العراق أو المحافظات العراقية، هذه تسمية المتداولة. أما نطق إقليم هذا أعتقد مسألة مهمة وينبغي الوقوف عليها جيدا.
هل هذا ينضم أو تلتحق بمصطلح المناطق المتنازع عليها أيضا؟ ألم تكن موجودة في الدساتير السابقة العراقية؟
لم يشهد العراق أي تنازع إداري وليس حتى سياسي، لا يوجد تنازع إداري ما بين المحافظات. المسألة الأخرى أن حتى مصطلح المتنازع عليه هو مصطلح حصريا وأؤكد حصريا لتوصيف حالة قانونية لنزاع قائم ما بين دولتين حول مناطق معينة، على سبيل المثال النزاع ما بين إيران والإمارات على جزر طنب الكبرى طنب الصغرى وأبو موسى، وهنالك الصراع ما بين روسيا وبين اليابان حول جزر كورير، وهنالك مناطق حدودية كثيرة وكثير النزاع الحدودي. بمعنى هذه مناطق توصف في القانون الدولي لوصف حالة نزاع ما بين دولتين وليس ما بين دولة واحدة ذات السيادة. لا
يعني هل تبشر مثلا بنزاعات أخرى في مناطق مختلفة في العراق؟
نعم، لأنه المادة 140 ونؤكد أهمية المصطلح، تقول كركوك والمناطق المتنازع عليها، القسم اعترض على كركوك وهو بحق معترض، لكن الأهم المتنازع عليها، المتنازع عليها سوف تجعل من جميع العراق منطقة متنازع عليها، وهذا خطر. يعني أي قوة سياسية أو قوة أخرى تريد أن تجعل منطقة ما متنازع عليها تقول بالتنازع، طالما لا يوجد معيار للتنازع. يعني هي لم تحدد معيار، هل هو معيار تاريخي إداري سياسي ثقافي اجتماعي، لا يوجد تحديد معيار واضح، وإنما معيار كيفي، وهذا يخلق فوضى لها أول ولكن ليس لها آخر.
أخيرا عودة لخطورة ما يبثه الإعلام من مصطلح، كيف يتسنى للمواطن أن يتحصن من زخم المفاهيم التي ترده خلال البث اليومي للإعلام، بل كيف يتحصن حتى السياسي سياسي هذه الأيام في العراق؟
يعني هنالك مؤسسات المجتمع المدني يجب تفعيلها في هذا الاتجاه، لأن لمؤسسات المجتمع المدني وعملية اتصال المجتمع مهمة جدا في توعية المواطن. نعلم أن هناك كثرة لمؤسسات المجتمع المدني في الوقت الحاضر إلا أنها لم تفعل في إدائها الوظيفي، يعني هناك كثرة لكن بدون فعل. هنالك الإعلام ربما هو يكون لديه أجندات خاصة، لكن المهم أن تكون مؤاتية أو متماهية مع روح المواطنة. ثم المواطن نفسه أحيانا كثرة النزاعات وكثرة الصراعات التي مر بها والتي لديه نوع من الحصانة، ولذلك هناك ارتداد نحو مفهوم المواطنة. نتكلم عن الفرد العراقي في أي منطقة من مناطق العراق الآن بدأ يتحدث بمفهوم المواطنة، لأنه شعر أن هوية الوطن هي التي تحميه، لا الفئة أو الجهة أو كذا، لكن هوية المواطن وقانون الدولة هي التي تحمي هذا المواطن وليست الفئة أو الجهة، لأن هذه سوف تكون مؤقتة وخاضعة لإهواءات متغيرة.
الدكتور باسل حسين، الخبير في الشؤون الدولية وتحولات المصطلح والمفهوم من خلال الإعلام وربما أيضا داخل النص القانوني والدستوري، شكرا جزيلا لك.
شكرا للطفك ولسعة صدرك.
مستمعي الأعزاء، كان المصطلح السياسي والقانوني والاجتماعي وتداوله من قبل وسائل الإعلام موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا فيها كان الباحث في القانون الدولي دكتور باسل حسين، والذي عرض الموضوع من وجهة نظره بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه. أرحب بملاحظاتكم وآرائكم على بريد إذاعة العراق الحر iraq@rferl.org. لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري، وألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق طمنوني.
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.